أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العلي العظيم. كم عدد المعصومين الذين سموا باسم محمد؟ كلنا نعرف، حتى أطفالنا يعرفون ولله الحمد. عددهم 4. أولهم رسول الله وخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله. ثانيهم الإمام الخامس، الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر. ثالثهم الإمام التاسع، وهو الإمام أبو جعفر الثاني محمد بن علي الجواد. رابعهم الإمام الثاني عشر خاتم الأوصياء، الذي اسمه اسم رسول الله وكنيته كنية رسول الله، وهو الإمام الحجة بن الحسن المهدي المنتظر. وذكرنا مرارا، والقضية عندنا واضحة، أن أسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نزلت من عند الله عز وجل في حديث لوح فاطمة الذي هو حديث قدسي وأحاديث ثانية. سؤال آخر: كم مرة في القرآن الكريم ذكر هذا الاسم المقدس لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ ربما تستغربون إذا عرفتم أن هذا الاسم المبارك ورد في القرآن الكريم 4 مرات أيضا. في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. في سورة محمد في الآية الثانية: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وفي الآية الأخيرة من سورة الفتح: محمد رسول الله. هل هذه صدفة؟ لا يمكن أن يكون ذلك صدفة. لا يوجد في نظام الله سبحانه وتعالى صدفة. لا يوجد في القرآن الكريم شيء من الصدفة. كل شيء في القرآن الكريم بمنتهى الدقة. كيف وأن هذا العدد ورد في كلام الله؟ وهذا العدد من الأسماء المقدسة للمعصومين عليهم السلام ورد من عند الله أيضا. لا شك أن هناك سر. ما هو هذا السر؟ الله العالم. ولكن أنا أذكر مجرد احتمال، والله العالم بحقائق الأمور، النبي صلى الله عليه وآله له أبعاد عظيمة تأسيسية كثيرة، لعل أهم تلك الأبعاد التأسيسية لرسول الله صلى الله عليه وآله أربعة أبعاد الذين سموا بهذا الاسم المبارك من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كل واحد منهم أدى دورا لإحدى تلك المقامات لرسول الله صلى الله عليه وآله. نقف في هذه العجالة عند مورد واحد، عند آية واحدة من هذه الآيات، ومعصوم واحد من المعصومين الذين سموا بهذا الاسم. الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، صلوا عليه وآله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا يشك أحد منا أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء وخاتم النبيين، وهذا لا شك أنه من أهم ما يرتبط برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن هذا المقام، هذا الدور، من الذي حققه؟ خاتم النبيين يعني ختم الأديان؟ يمكن أن يأتي خاتم الأنبياء والدين بعد ناقص؟ فإذن لماذا ختم الله عز وجل الأنبياء به؟ خاتم النبيين ختم الأديان، أكمل الدين. متى أكمل الدين؟ نعرف نحن ولله الحمد الذين يمشون على طريق أهل البيت، هذه الأمور من الأمور الواضحة عندهم ولله الحمد. الله عز وجل أكمل دينه في يوم الغدير، عندما عين رسول الله، عندما أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله إعلانا عاما عن خليفته وأنه هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. في يوم الغدير نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كمل في يوم الغدير، ولكن هذا الدين انبسط كما ينبغي؟ لا. ختم الدين الآثار والأهداف له تحققت؟ ما تحققت. الشيء الذي أراد الله سبحانه وتعالى عندما ختم هذا الدين، هذا الشيء تحقق؟ هذا متى تحقق؟ من الذي أدى هذا الدور، أو من الذي يؤدي هذا الدور؟ في عصر النبي صلى الله عليه وآله ما تحقق ذلك، لا لنقص في رسول الله صلى الله عليه وآله، حاشا، رسول الله لا توجد فيه ذرة نقص، كمال مخلوقي مطلق. هناك كمال مطلق، كمال الخالق. في المخلوق لا يمكن أن يصل شخص إلى هذا الكمال الذي بلغ إليه رسول الله، بلغ العلا بكماله، أعلى درجات الكمال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا نقص في رسول الله. إذن أين المشكلة؟ المشكلة في الناس. المشكلة أن الناس كانوا آنذاك يعيشون حياة أشبه ما تكون بالوحوش، لا أقول بالحيوانات العادية، بالوحوش من الحيوانات. الناس ما كانوا في مستوى تحمل هذه الرسالة وتحمل هذه المسؤولية. الناس ما أطاعوا رسول الله، كانوا يخالفون النبي بوجه رسول الله، أمامهم كانوا يشتمون رسول الله. الحواريون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أصحاب النبي يقال أن عددهم ما يقارب من ربع مليون شخص، الحواريون منهم فقط أربعة. المشكلة مشكلة الناس. وأسباب
الظروف الصعبة.
ثم هل أمهلوا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يبسط الدين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله ما حكم فيهم إلا أقل من 10 سنوات، 9 سنوات وأشهر، حتى قتلوا رسول الله. فإن مات أو قتل، رسول الله قتل في عصر النبي صلى الله عليه وآله، ما تحقق. رسول الله خاتم النبيين، ولكن الذي حقق، لا، ولكن الذي يحقق هذا المقام لرسول الله صلى الله عليه وآله هو حفيده الإمام صاحب الأمر الحجة ابن الحسن المهدي من آل محمد. عندما يبسط العدالة على وجه الأرض في عصر الإمام لا تجد شبرا في شبر خالي من العدالة. أنا لا أقول، رسول الله يقول، ليس في حديث وحديثين، في الأحاديث المتواترة هذه الكلمة مشهورة عند كل المسلمين، يملأها قسطا وعدلا، ملء. هذه الكلمة ليست كلمة أحمد الشيرازي، هذه كلمة النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني كلام الله عز وجل، هذا كلام الله على لسان رسول الله، وحي. الكلمات وردت بدقة، والنبي صلى الله عليه وآله يؤكد على هذه الكلمة، كلمة الملء في العشرات من الأحاديث الشريفة، يملأها. يملأها يعني ماذا؟ يعني لا يبقى شبر في شبر خالي عن العدالة. لا يبسط العدالة في عالم البشر فقط، لا يبسط العدالة في عالم الجن فقط، لا يبسط العدالة في عالم الحيوانات فقط، يبسط العدالة حتى على الجمادات. هذا معنى يملأها قسطا وعدلا، مليء. يعني ماذا؟ يعني لا يوجد فراغ، لا تجد فراغا من العدالة على وجه الكرة الأرضية. عند ذلك يعرف الناس ما هو معنى خاتم النبيين، لماذا الله سبحانه وتعالى عبر عن النبي صلى الله عليه وآله بخاتم النبيين، كيف يكون دين رسول الله صلى الله عليه وآله إذا طبق تطبيقا صحيحا يملأ البسيط من العدالة والقسط. عند ذلك المعنى يتضح، عند ذلك يتحقق هذا المقام لرسول الله. أهداف ختم النبيين، أهداف ختم الدين هناك تنطبق. الإمام ينتشل الناس من الظلمات، من ظلمات الجهل، اقرأ الروايات التي وردت في هذا الباب عن الإمام، من ظلمات الظلم يملأها قسطا وعدلا، من ظلمات العصبية، من ظلمات حكمت على البشر. الإمام ينتشل البشر، ولكن هناك أمر أيضا لنا موجه من الإمام كما يروى عنه إلينا. ورد في التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة لمولانا صاحب الأمر الروح نافذة، نقرأ هذا التعبير: وظاهرون على انتياشكم من فتنة أنافت عليكم. الهداية تعتبر معجزة من معاجز الأنبياء والأوصياء. من الذي يهدي؟ هذه معجزة الأنبياء، هذه إحدى معاجز الأوصياء. النبي يهدي؟ نعم النبي يهدي، أنا لا أقول، القرآن يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النبي يهدي، الإمام يهدي، نعم، لكل قوم هاد. الهداية حقيقة من الله عز وجل، كما أن كل شيء يرجع إلى الله عز وجل، من الذي يهدي حقيقة؟ الهداية الذاتية بيد من؟ بيد الله عز وجل. وقد وردت آيات كثيرة في هذا المجال. يهدي من يشاء، ولكن هذه القدرة الله سبحانه وتعالى أعطاها، القدرة على الهداية أعطاها للأنبياء والأوصياء. الهداية بالنسبة للأنبياء تماما كالإماتة بالنسبة إلى ملك الموت. من الذي يميت؟ الله عز وجل في القرآن الكريم مرة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ومرة يقول قل يتوفاكم ملك الموت. من الذي يتوفى حقيقة كقدرة ذاتية؟ الله عز وجل يتوفى، لا يوجد أحد له القدرة على الإماتة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو أعطى هذه القدرة لملك الموت، وأعطى هذه القدرة لملائكة الموت، ليس ملك واحد فقط، كبيرهم عزرائيل سلام الله عليه، ولهم مجموعة كبيرة. توفته رسلنا في آية قرآنية أخرى. الله أعطى هذه القدرة للملائكة. هكذا الهداية من الله عز وجل، ولكن الله عز وجل أعطى هذه القدرة للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أعطى هذه القدرة للإمام، لاحظوا الآية المباركة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن هناك أئمة يهدون ولكن بإذن الله، كما أن الأنبياء والأوصياء يحيون الموتى بإذن الله، كما أن ملك الموت يميت بإذن الله. فالهداية من معاجز الأنبياء والأوصياء. لو اجتمع كل البشر يريدون أن يهدوا شخصا واحدا لما تمكنوا، إلا إذا أراد ذلك من بيده هذه القدرة بإذن الله، إلا إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك، إلا إذا أراد الإمام في كل عصر ذلك الذي أعطاه هذه القدرة، أعطاه الله هذه القدرة. لا أقول نحن، لو اجتمع البشر بأجمعهم لا يتمكنون أن يهدوا. فإذا اهتدينا نحن لا نزعم أن هذه الهداية كانت منا، هذه الهداية هي معجزة إمام زماننا، هي معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن في التوقيع الشريف الذي ذكرته لكم كما ورد عن الإمام أرواحنا فداه، وظاهرونا يعني أعينونا، النبي يحتاج إلى إعانة نحن نعينه حتى يؤدي هذه المعجزة؟ هذه معجزة البشر يعجزون عنها، الهداية معجزة البشر يعجزون عنها بأجمعهم، هذا المعجزة. النبي يحتاج إلينا حتى ينفذ هذه المعجزة؟ لا. الإمام يحتاج إلى جهودنا نحن على أن نظاهره يعني نعينه حتى يهدينا؟ لا. ولكن حكمة الله اقتضت أن لا يهتدي الإنسان إلا بسعي منه. في الواقع هذا السعي لا يؤدي إلى الهداية، هذا السعي يكون طريقا لتنزل الهداية من عند من بيده الهداية. أنت اسعى حتى أعطيك. وظاهرون على انتياشكم من فتنة أنافت عليكم. انتاشه، لا راجعوا كتب اللغة، انتاشه من الهلكة يعني أنقذه من الهلكة، هذا يسمى انتياشا يعني الإنقاذ. أناف على الشيء يعني زاد عليه، ارتفع، طغى عليه، شمله، كأن الإمام يقول عليه الصلاة والسلام: أعينونا حتى ننقذكم من فتنة ليست ملأت نصفكم، وإنما حتى ننقذكم من فتنة أغرقتكم، شملتكم، أنافت عليكم، يعني طغت عليكم، يعني ارتفعت عليكم، يعني شملتكم. هذه الكلمة لها معنيان. المعنى الأول يعني كل يسعى ليتلقى الهداية. يا أخي أنت أو أنا، أنا أعيش في مسبعة، حولي من كل الأطراف سباع ضارية متوحشة، خلال دقائق تتمكن هذه السباع أن تبدل جسمي إلى أشلاء مقطعة. في هذا الظرف الصعب شخص يأتي يقول: أعطني يدك حتى أنقذك من هذه المسبعة. أقول: أنا أفكر أرى هل أعطيك يدي أم لا. هذا إنسان عاقل يتمكن الإنسان أن يسمي هذا الشخص عاقلا؟ هذا الإنسان يملك ذرة من العقل؟ يريد أن ينقذك. نحن نعيش في مسبعة أسوأ من أي مسبعة، اسمها الدنيا، ليست مسبعة؟ حيوانات وحشية اسمها الشيطان، اسمها النفس الأمارة بالسوء، اسمها الشهوات، اسمها الغضب، اسمها الدنيا. هذه كلها محيطة بنا، هذه ليست تقطع أجسامنا، لا، تخرب آخرتنا أيضا. في هذا الظرف شخص متفضل اسمه صاحب الأمر، اسمه إمام كل زمان، يأتي لك يقول لك: أعطني يدك، ظاهرني حتى أنقذك، حتى أنقذك. أنا أفكر لعلي أقبل لعلي لا. هو يحتاج أن ينقذك، جاء لينقذك، يقول: أنت اسعى قليلا. أنا لا، الآن أنا مشغول. هذا عقل؟ الإنسان الذي يفكر هكذا تفكير حقيقة عنده عقل؟ أتساءل. يقول: وظاهرون على انتياشكم من فتنة ملأتكم، أنافت عليكم. أنا أقول: ربما أمشي. المهمة كلها عليه، أنت فقط اسعى قليلا. حتى هذا السعي لا تقبل؟ هذا المعنى الأول. رسول الله أنقذ الناس، الإمام في كل عصر ينقذ الناس. في هذا العصر صاحب الأمر هو رسول الله، في هذا العصر صاحب الأمر هو أمير المؤمنين، في هذا العصر صاحب الأمر هو الإمام الحسن. عندما يظهر الإمام أرواحنا فداه، من جملة ما يقول، يقول: ألا ومن أراد أن ينظر إلى محمد وأمير المؤمنين فها أنا ذا محمد وأمير المؤمنين. يريد أن ينقذنا، السعي قليل من السعي منا حتى ينقذنا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: الجمع للجمع. كلمتان ضميران للجمع في هذه العبارة: وظاهروا، صيغة الجمع، وظاهرون على انتياشكم، صيغة الجمع. الجمع يظاهر على الجمع، يعني ماذا؟ يعني الكل يعمل لهداية الكل، يعني أنا لا أسعى حتى تشملني الهداية من الإمام، وإنما أسعى حتى تشملني وتشمل غيري أيضا. كل يسعى المجموع يسعى لهداية المجموع. يعني لا أفكر في نفسي فقط، يعني توجد هناك مجموعات، ملايين، كم مليار من البشر يفقدون الأرضية لشمول هداية الإمام لهم. يعني الكل يسعى لهدايته. هؤلاء يعيشون في الضياع، وأي ضياع. هؤلاء يعيشون في معالك، هؤلاء يسمون بأيتام آل محمد. أيتام آل محمد يعني ماذا؟ اليتيم هو المقطوع المفصول عن أبيه، هذا يسمى يتيما. هؤلاء مقطوعون عن أبيهم الحقيقي في هذا العصر، الكفار أيتام آل محمد. أيتام آل محمد يعني ماذا؟ يعني هؤلاء الذين انقطعوا عن أبيهم الحقيقي في هذا العصر. أنا أخذ أيدي هؤلاء أوصلهم إلى أبيهم، كما ورد في روايات كثيرة. الذي يأخذ يد يتيم من أيتام آل محمد يعني مقطوع من ولاية أهل البيت، ويوصله إلى الإمام. يوصله إلى الإمام يعني ماذا؟ يعني ينور قلبه بنور الإمام. تعلمون ما هو الثواب تكفل يتيم من أيتام آل محمد بهذا المعنى؟ غير قضية كفالة الأيتام، ذاك شيء آخر. الذي يكفل يتيما واحدا من أيتام آل محمد ويوصله إلى النبي وأهل البيت. أنا مرة قرأت رواية واحدة في هذا المجال، رواية مفصلة، حقيقة الإنسان لا يصدق أصلا، الثواب لا يصدق. ربما كثير من المؤمنين لا يتحملون الذكر هذا الثواب. الذي يكفل يتيما واحدا من أيتام آل محمد، يعني من المقطوعين عن آل محمد، صلوا عليهم أجمعين. هؤلاء مساكين، المسكنة فيهم أشد من المسكنة في الفقير الذي لا يملك أمواله، الذي لا يملك أموالا الدنيا عليه تكون ضيقة، الذي يبتعد عن ولاية أهل البيت الآخرة عليه ضيقة. يعيشون في الضياع حقيقي. أحد المؤمنين أمس ربما نقل لي، رجع من بعض الدول الغربية، كان يقول الإنسان عندما يذهب هناك يرى الفراغ الحقيقي الذي تعيشه تلك المجتمعات، فراغ واقعي، دمار. الحياة الظاهرية ممتازة، نظام، جمال ظاهري، كل شيء في موضعه، يعيشون حياة هادئة، ولكن من الداخل فراغ، فراغ في كل الأبعاد، ليس في بعد واحد. نحن لا نحس ولا نحس بهذه النعمة، لأننا ولدنا وهذه النعمة معنا إلى أن نشأنا. لا نتذكر يوما هذه النعمة، نعمة ولاية أهل البيت، ما كانت عندنا، لا ندرك أصلا الفراغ الذي يعيشه أولئك. في كل الأبعاد فراغ، فراغ، فراغ مطلق. نموذج واحد، نحن في أيام الأفراح، أفراح أولئك بماذا؟ يفرحون بماذا؟ عندهم أفراح واقعية، لا، يصطنعون أفراحا، يعني حتى الفرح ما عنده، متى يفرح؟ لا توجد لهم أفراح، يصطنعون. نجعل يوما معينا للقضية الكذائية، نفرح في هذا اليوم، يعني فرح اصطناعي، حتى الفرح اصطناعي. هذه قضية واحدة، نموذج صغير من ملايين النماذج، ولكن كمثال أقول. يفرحون بماذا؟ يفرحون بأمور اصطنعوها، يعني أمور غير واقعية. يعني يوجد فراغ في نفسه، الإنسان يحتاج إلى فرح، كيف يملأ هذا الفراغ؟ هو يصنع لنفسه شيئا حتى يملأ هذا الفراغ، يعني لا يوجد شيء واقعي له. نحن نفرح بماذا؟ يفرحون لفرحنا، واقع. أفرح أهل البيت الكون تفرح، يفرح الكون بهذه الأيام، نحن نمشي مع الكون، يعني شيء واقعي. مولد الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداء، الكون فرح، رسول الله فرح، طبعا رسول الله حي، أحياء عند ربهم يرزقون. الأنبياء كلهم فرحوا بهذا اليوم عندما ولد الإمام، الأنبياء أحياء طبعا، الملائكة فرحوا، العالم كله فرح. أنا أفرح في فرح العالم، في فرح الكون، أنا عندي فرح واقعي، يعني لا يوجد فراغ، واقع موجود، هو عنده فراغ. ثم طريقة الفرح، هو كيف يفرح؟ فرحهم يكون بماذا؟ بانتشار الخمور، بانتشار الفساد. هذه الطرق ليست فقط خلاف الدين، خلاف العقل. رأيتم إنسانا عاقلا وزيلا يشرب الخمر؟ أبدا. الإنسان العاقل لا يشرب الخمر حتى لو لم يكن له دين أصلا. الخمر شيء ضار، ليس ضارا قليلا، يذهب عقلك. إنسان عاقل يفعل هذا الشيء؟ يشرب شيئا يخرج من حالته الطبيعية؟ أفراحهم بماذا؟ بانتشار الخمور، بانتشار الفساد، هذه المسيرات في الشوارع، هذه الطرق، عفوا لا أريد أن أنسب أحدا، ليس قصدي أسب، أريد أن أبين واقع، هذه الطرق الوحشية، هذه طرق ليست طرق بشرية. إنسان عاقل لا يفعل هذا الفعل. تريد أن أفرح؟ أن تفرح؟ افرح. لماذا بهذه الوحشية؟ طبعا جزء من هذا الورع سرى إلى بلادنا للأسف الشديد. منهم بعض شبابنا اتبعوا أولئك اتباعا مطلقا، اتباع الأعمى. الطريقة الوحشية للفرح، هذه الأمور يلزم أن لا نذكرها، أنا لا أريد أن أذكر هذه النقطة، ولكن أقول كمثال صغير صغير، حتى طريقة الضحك طريقة لا تتناسب مع البشر. تريد أن تضحك تبسم اضحك، ولكن بطريقة عقلائية. هذا الضحك المنتشر الآن، هذه الطريقة طريقة عقلائية، يفتح فمه كما يفتح الأسد فمه عند الزئير، هذه الضحكة عقلائية. إنسان عاقل يضحك هكذا؟ تضحك، تريد أن تضحك يضحك، يعني كل شيء خرج من حالته الطبيعية. هذه أمثلة صغيرة جدا لا تذكر، ولكن كنماذج أقول كل الوضع وضع فساد غير طبيعي خارج عن الوضع البشري. عندما نقول هؤلاء يعيشون في ضياع، ضياع. إذا قايسنا أفراحنا بأفراحهم، كم أفراحنا مكينة معقولة؟ نجلس في مكان نذكر فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نصلي على محمد وآل محمد، نضحك نتبسم بطريقة عقلائية معقولة، يعني حتى في هذه الأمور، رغم أن وضعهم الظاهري ممتاز، ولكن هذا الوضع مجرد وضع ظاهري، الواقع فراغ. أنت خذ هذا المثال وامشي بالآلاف، لا بالملايين من الأمثلة. فراغ، عندما نقول هؤلاء يعيشون الفراغ، فراغ واقعي. من الذي يلزم أن ينير قلوب هؤلاء بنور أهل البيت حتى يخرجون من هذا الفراغ؟ ولله الحمد بعضنا، ولله الحمد يعمل عمله، هذه أمور ولله الحمد مشت فينا، إقامة مجالس، إقامة احتفالات، الاستفادة من الإعلام المقروء، من الإعلام المسموع، من الإعلام المرئي، هذا كله ولله الحمد موجود وممتاز وجيد. ولكن للمزيد من ذلك، لا زال الكثير بعيدون عن هذه النعمة التي نحن متنعمون بها، وظاهرون بالمجموع على انتياشكم بالمجموع من هذه الفتنة التي غطت البشرية نحو المزيد من ذلك. أنا أذكر لكم في ختام حديثي كلمتين مختصرتين، كلمة فقط أذكرها وأمشي عليها، تأملوا فيها، ربط بين التاريخ وبين آية قرآنية، آية الكرسي. تعلمون من أعظم آيات القرآن الكريم، كم رقمها في سورة البقرة؟ كم رقمها؟ رقمها 255 في سورة البقرة. سؤال آخر، سنة مولد الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه، أي سنة؟ سنة 255. لا يوجد ارتباط بينهما؟ تأملوا في آية الكرسي والربط عليكم، لا يوجد شيء صدفة، هناك شيء دقيق. أذكر لكم حديثا أو حديثين مختصرين، والحديث الساطر تقريبا أو سطر ونصف، فيما يرتبط بالإمام وفي ما يرتبط بعصر الظهور. ماذا يكون بعد الظهور؟ أذكر لكم حديثين شريفين مختصرين عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث مشهور، أنا علي بالكلمة الأخيرة من هذا الحديث. إذا قام، طبعا هذا الاسم الخاص مذكور في هذه الروايات، أنا أبدل هذا الاسم بكلمة المهدي. إذا قام مهدينا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم، هذه إلى هنا الكلمة مشهورة. الكلمة الثانية ما هي؟ وأكمل به أحلامهم. لا أشرح، أنتقل إلى الرواية الثانية. دققوا في هذه الكلمة، أكمل به أحلامهم، يعني ماذا؟ الإمام يكمل أحلام الناس. الحديث الشريف الثاني، وأنهي بذلك حديثنا، هذا الحديث الشريف يروى عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، يقول إن، أيضا هذا الاسم أنا أبدل هذا الاسم بالمهدي، إن مهدينا صلى عليه وعلى آبائه الطاهرين، إذا قام مد الله عز وجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم. كيف؟ لاحظوا المعنى العظيم العظيم، حتى لا يكون بينهم وبين الإمام أرواحنا فداه بريد. بريد من معانيه الرسول، الشخص الذي يرسل لإبلاغ موضوع، لإبلاغ رسالة معينة، هذا يسمى بالبريد. حتى لا يكون بينهم وبين الإمام أرواحنا فداه بريد. أصلا ما عنده بريد، ما يحتاج إلى رسول، ما يحتاج أن يرسل شخصا لإبلاغ رسالة. كيف؟ يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. تعلمون يعني ماذا؟ يعني الإمام في شرق الأرض، أنت في غرب الأرض، الإمام يكلمك وأنت تسمعه وتنظر إلى صورته في التلفزيون، في النقال، في اللابتوب. لا، فيسمعون وينظرون، لا إلى صورته، وينظرون إليه. الإمام الصادق يعرف أن يقول وينظرون إلى صورته، ما قال ينظرون إلى صورته، ينظرون إليه. هو في شرق الأرض، أنت في غرب الأرض، هو في غرب الأرض، أنت في شرق الأرض، يكلمك أنت تسمعه وتنظر إليه. يعني هذه العين لا تخرق جدارا فقط، تخرق الأرض وتنظر إليه وهو في مكانه. لا هو جاء ولا أنت تذهب، لا يحتاج إلى بريد، لا يحتاج إلى رسول أصلا. يريد أن يكلم أي شخص يكلمه وهو في مكانه ذاك يراه. أي الجنة هذه؟ هذه الجنة نحن ننتظره، ننتظرها، ولعلنا ندركها. لا شيء صعب على الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك اليوم قريبا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.